بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
Thank you. كلام نعم نعم نقرأ نعم طيب نصف ثالث من رمضان إن شاء الله و بالنسبة لصحيح المسلم نعم من الحديث أبو هريرة رضي الله عنه من قتل نفسه بشيء ونجد به ونسحنة من الغضب إن شاء الله ونظرا لأن الوقت عندنا طويل باعتبار أن بعض من أخواننا الطلاب غير المدرسين الذين ليس لديهم في هذه الأيام دوام فإننا سوف نزيد المقدار شيئا ما ونجعلها في الأصل خمسة أحاديث من البخاري وخمسة أحاديث من مسلم على أنه إذا قال الحديث كما هو معتاد يرعى طوله أما إذا كان من الأحاديث القصيرة أو شبه التخيرة فإنها تكون خمسة أحاديث وإذا كانت متوسطة متأربعة وإذا قال كل شيء بحسبه المهم أن المقدار الأصلية من الأحاديث المحضورة يكون خمسة من البخاري وخمسة من مسلم بالسبب الذي ذكرته وهو أن معظم الأخوة ليس لديهم دوام فلا بأس لو امتد الدرس بعض الشيء ولا من جهة ومن جهة أخرى فإن كثيرا من الأخوان ومن الشباب يشتقون وجود الفراغ لديهم خاصة في الضحى بسبب عدم وجود دراسة أو عمل يرتبطون به فيستفاد من هذا الفراغ في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يكون في هذا عولا لنا على تدارك ما مضى خاصة وأننا مقبلون على الشهر الكريم شهر رمضان المبارك نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شعبان ويبني لنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه ويرزقنا فيه القبول والإجابة فيكون في زيادة المقدار إلى هذا الحد نوعا من الإعانة على تدارك ما فات أو ما قد يأتي من انقطاع بعض الشيء وأود أن ننبه إلى أمر مهم جدا ألا وهو أن العلم والدراسة ليست أمرا مؤقتا مربوطا بالمناسبات يتوقف عنده طالب العلم أرأيت المسلم هل هو يتوقف عن عبادته لربه عز وجل؟ كلا بل هو يعبد ربه قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل الظروف والأحوال وكل حالة لها عبادتها التي تصفها كما قال الله تعالى يعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي أنه أما قبل ذلك فالإنسان متعبد إن كان صحيحا فله عبادة وإن كان سقيما أو مريضا فله عبادة أخرى وإن كان غنيا فله عبادة وإن كان فقيرا فله عبادة وإن كان عزيزا فله عبادة وإن كان ذليلا فله عبادة وإن كان قويا فله عبادة وإن كان ضعيفا فله عبادة وهكذا كل حالة من انقلابات الإنسان له فيها تحقق وطلب العلم شأن أعظم وأرقى من العبادات فليس محصورا بحالة معينة يتوقف عندها ليس محصورا مثلا بحالة طلب لكون الإنسان طالبا فإذا خرج وصار معلما أو أستاذا أو جلس في المسجد للطلاب أيضا انتهى من طلب العلم فأصبح معلم كلا بل ولا يزال طالب للعلم إلا محيا أيضا ليس طلب العلم محصورا بوقت من الأوقات وينتهي ويتوقف بزوال هذا الوقت أو بوقت من الظروف فمثلا إذا توقف الدرس لفرس كل آخر لا ليس معنى هذا أن الطالب توقف عند حصول العلم، بل على العكس من ذلك، هذا مدعاه إلى أن يثابر الطالب ويلحر ويصر على طلب العلم وتحصيله بكل وسيلة. وذلك أن أهم أسباب التوقف على الله عز وجل والاعتماد عليه وطلب العلم يعود إلى كون الإنسان بذاته حريصا متابعة، وحرص الإنسان يظهر ويتجلى في أمور كثيرة، منها الجهد الشخصي في طلب العلم، في كون الطالب يقرأ ويبحث ويتابع ويسأل، وإلا فإن الإنسان قد يحضر الدرس ويخرج منه دون أن يصل إلى شيء أو يحصل على شيء. وإنني أعلم أن أعرف بعض كبار السن طالما جلسوا إلى العلماء وقرأوا الكتب، بل منهم من قرأ بعض الكتب الفقهية مرات كبيرة على علماء فضاحنا جهاد الأكبر، ومع ذلك إذا درست معه ولا كنته أحسست أنه لم يحصل على شيء يجهر، ونستفدت أن مجرد الحضور ما يكفي. صحيح من الحضور في بركة وخير ويكتب له أجر ويكتب إن شاء الله من الذاكرين ويسجل له هذا المجلس ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويصلي عليه ويذكر الله تعالى فيذكره ويسبحه، وقد يحصل على شيء، لكن مع ذلك ما لم يكن دعيبا في نفسه عنده هو نهل في طلب العلم فإنه يفوته خير كثير. إذا فطلب العلم ليس محصورا في مجلس من قطر من قطر، بل يجب أن يكون طلب العلم هما في قلبك يتقلب معك حيث ما كنت. ففي الإجازة مثلا تجد الطالب يقرأ الكتب، وهنا يعني أطرح عليكم سؤال ولا أنتظر إجابته، لكن فقط حتى يعرف طالب العلم الجاد نفسه أنه في هذه الإجازة التي ربما طالب، وإن كانت الإجازة هذه ظروف خاصة وقضبات خاصة على غيرها، لكن بصفة عامة يسأل الطالب نفسه كم قرأ من كتاب في هذه الإجازة؟ من قرأ من كتاب؟ ويسأل نفسه أيضا سؤال آخر، كم سمع من شريط؟ لأن الشريط ما أسباب تفسير العلم ولا شك. ويسأل نفسه كم كتب من بحث في مسألة كبيرة أو صغيرة؟ ويسأل نفسه كم ذاكر العلماء طلبة العلم من مسألة؟ فإذا وجد الطالب مثلا أن زاد الإجازة ولا قرأ 10 كتب ما بين الكبير والمتوسط والرسالة صغيرة، وسمع ما يزيد على 30 أو 40 أو 50 شريط، وكتب 4 أو 5 بحوث ما بين بحث متوسط وكبير وصغير، وذكر العلماء في 10 المسائل التي أشكلت عليه أثناء قراءته أو في حياته اليومية أو من أسئلة الناس له، فسجلها وبينها وسأل أهل العلم عنها مشافهة مباشرة أو بالهاتف أو بأي طريق يسجل أجوبتها ويحفظها. لأن هذا ما فاته شيء، بل ستكون الإجازات أحيانا سببا في تحصيله لعلم ما حصله في غيره، لأن خلال الدوام المعتاد مشغول بحضور الدرس وحفظ ما يتطلب الحفظ ومذاكرة ما يتطلب المذاكرة ومراجعة ما يتطلب المراجعة، فلا تتاح له فرصة للقناعة ولا للسماع ولا للمذاكرة ولا للبحث. أما في الإجازة فقد أتيح له من ذلك كل شيء كثير، فهذا يسأل الطالب نفسه، يكون فرق كبير بين طالب فعلا يعد نفسه ليكون طالب علم ويصد فقرا وحاجة تعيشه ضمنا، في فرق كبير بين هذا وبين آخر إنما يحضر بمجرد البركة. أنا أقول حتى الحدود مجرد البركة فيه خير كثير، ومن لا يحضر إلا للبركة فليحضر حتى للبركة، يكتب له أجر المجلس وينفع ويشجع إخوانه على الحضور لا شك. لكن أيضا الإنسان يجب أن يتنافس الطاعات عليه وأن يتسابق معه وأن يكون لديه طموح، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر ورشة الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون طموحا، لا يكفيه الحضور بمجرد الحضور، بل الحضور ليعد نفسه ويهيئ نفسه لأمر جلل وكبير. قد هيئوك لأمر لو كنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل هي كالعلم، ليست مما يتوقف أو ينقطع أو يوقف بحال هذه الأسماء، لأنها جزء من حياة الإنسان. فما دام النفس يتردد فإنه يستطيع أن يقوم بواجبه ودوره بكل حال، وذلك لأنه كما أن من الخطأ مثل ما أسلفت لكم أن يتصور طالب العلم أن العلم محصور في الحلقة، وهذا خطأ كبير، كذلك من الخطأ أن يتصور طالب العلم أن الدعوة محصورة مثلا في كلمة أو محاضرة أن يلقيها، فإذا توقف عنها بسبب أو لآخر توقف عن الدعوة أبدا. الوسائل في الدعوة ما تنحصر أبدا، ما تنحصر. فإذا انصرف الإنسان مثلا عن محاضرة انصرف إلى التأليف، والتأليف فيه من الخير والبركة ما ليس في درس أو محاضرة أيضا، لأنه أبقى منها أبقى. فنحن الآن لا نستذكر مثلا من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دروسه التي كان يعقدها في مسجد دمشق أو غيره، ولا جلساته التي جلسها في مصر أو سواها، إنما الذي بقي لنا من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الكتب العظيمة، هذه الكتب العظيمة التي بينها وسطرها وأملاها فكتبها عن التلاميذ، فهي التي بقيت عبر القرون وتلقاها عن الناس وانتفعوا بها أعظم انتفاع. فالتأليف من أعظم وسائل الدعوة وأجلها، خاصة إذا لم يكن مجرد جمعا من هنا ومن هنا، بل كان جمعا واعيا ومستفادا ومضافا إليه ومناسبا للناس. من وسائل الدعوة أيضا الكلمة الطويلة في أي مناسبة، فأنت مثلا لست موظفا تتوقف عن الوظيفة في الإجازة، أو قد تفصل عن الوظيفة لسبب أو لآخر فتنتهي، لا، الدعوة تجري في دم الإنسان وعروقه وتتردد مع نفسه وتقوم في سلوك قلبه، فحيثما انقلب انقلبت معه. ولذلك الداعية نعم قد يكون مهاجرا فيدعو وهو يضيع او يشتم، وقد يكون طالبا فيدعو وهو يتعلم او يدرس، وقد يكون معلما فيدعو وهو يعلم، وقد يكون باي حال من الاحوال مهما تخيرت من مضاعف الدنيا واعمالها فلك ان تتصور هذه الوظيفه لان صاحبها يمكن ان يستخدمها افضل استخدام للدعوه الى الله عز وجل، لأن وسائل الدعوة ليست محصرة في وسيلة أو وسيلتين أو عشر وسائل يتوقف الإنسان منها. كما أن الداعي يتصور أن مجاله الدنيا كلها، كل الدنيا وأرض الله واسعة، ليس الداعي مربوطا بسيوب معين ولا بطريقة معينة ولا ببلد معين ولا بغرف معين ولا بوظيفة معينة، بل هو إذا كان صادقا مع الله، إذا كان صادقا فكل الدنيا مجال، وكل الأساليب المباحة الطرق المتاحة التي لا تحريم فيها فرصة له يستفيدها ويستعمرها في الدعوة إلى الله عز وجل. فما أحوجنا أيها الأخوة إلى أن ندرك هذه الأمور حق الإدراك، حتى نحسن تصور الأشياء ونحسن التعامل معها، ولا نكون أسرى بظروف خاصة أو أوضاع معينة، أي يكون الداعية منا أو طالب العلم مثل بعض الأشياء المعلبة وغيرها التي تكون محدودة بصلاحية معينة، فإذا انتهت هذه الفترة انتهت صلاحيتها. بل أن يعد طالب العلم نفسه والداعية إلى أن يكون طالب علم في كل الظروف وداعية في كل الظروف. فمثلا في حال الحرب وفي حال السلم هو طالب علم وهو داعية، لا يمنعه هذا ولا ذاك من أن يواصل اجتهاده في طلب العلم واجتهاده في الدعوة. وإن حالت ظروف معينة دون عمل معين دون حلقة نظرا فإن لا تحول دون طلب العلم ولا تحول دون الدعوة. وكذلك كونه انشغل في فترة من الفترات بأمر معين، إنكار منكر أو مقاومة فساد أو محاربة بدعة أو ضلالة أو فئة ظالمة باغية تريد بالمسلمين سوءا أو شرا، هذا لا يمنع من أنه يضع في اعتباره دائما أن أمامه طريقا مستقيما دائما لا بد أن يحافظ عليه. فمن الخطأ أن يتصور كثير أو بعض من الناس الأمور على غير وجهها وأن ينسوا طريقهم في غمرة حدث معين أو أحداث معينة ويظنوا أنهم شغلوا عن بغير جدا. ألم تر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده كانوا لهم في أصعب الظروف لا ينسون مذاكرة العلم؟ وربما ذكرت لكم يوم من الأيام قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في مرض الموت وكيف كان يعلم ويتعلم، فيقول للغلام الأنصاري ارفع إزارة فإنه أتقى وأبقى وأنقى، أتقى لربك وأبقى وأنقى بثوبك. وكيف كان يذاكر الصحابة في مسائل من مسائل المراد والقرائض ويقول إنه بداله فيها رأي إن رأوا أن يتبعوه يقول له عثمان رضي الله عنه أن يتبع رأيه فنعم فهو رأي حسن، وإن نتبع رأي الشيخ خلف يعني أبا بكر فنعم بالرأي كان. وهكذا من بعده من الصحابة ومن التابعين والسلف كما حصل للإمام الطبري كما حصل للإمام أحمد ثم قال لابنه عبد الله ذكرني بحديث طاووس الذي فيه أن الأمين لا يكثر فجاءه وقرأ على عرض الكتاب فترك الإمام أحمد الأمين وهو في مرض الموت. وهكذا الإمام الطبري كان له قصة مشابهة. بل إن قبل ذلك كله قبل ذلك كله أسلوبه الرسول صلى الله عليه وسلم لو راجعت وقرأت الوصايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مرض موته وجدت كلها علما وتعليما حتى إنه عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب لهم
بداية الوجه الثاني
بس لفترة أو عن الدروس أي توقف غير مريض. وإن كان مكروها بعد الرأي إلا أنه محمود الآخرة لأنه جعل الطالب يتجه إلى أشياء كان قد أجلها وجعل المعلم يتجه إلى أشياء كان قد أجلها فأثمرت من وراء ذلك خيرا كثيرا. فما يبالغ الإنسان في حب شيء ولا يبالغ في كراهيته. وإن كان مجبولا بطبعه على حسب ما يعتقد أنه يكون سببا في المصلحة وكره ما يعتقد أنه يكون سببا في المسألة. أود أن أقول لكم أيها الأخوة إن هذا الكلام الذي تحدث به إليكم الآن ليس كأي كلام، بل إنني الآن ما أقول وأقصد أن يفهم طالب العلم هذا أن طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة في زمان معين ولا محصورة في مكان معين ولا محصورة بطريقة معينة تتوقف بتوقفها. وإن كان الأمر كذلك فنحن في بلاء ومحنة إذا كان طالب العلم أو الداعي مربوطا بأساليب خاصة وطرق خاصة لا يتعداها فنحن في بلاء ومحنة، لأن معنى ذلك أنه يسهل توقف هذه الأسامي أو إيقافها أو اعتراضها أو شرها، وبالتالي معناه أنه يمكن أن يتوقف الدعوة أو يتوقف طلب العلم. نعم، طلب العلم والدعوة يجب أن يكون قبل كل شيء هما في قلبه وشعورا راسخا في نفسه أنك طالب العلم في كل الظروف ودائع في كل الأحوال. أما كيف فلا كيف، لا يعني كيف تطلب العلم وإن كان الطريقة مطلوب تحديدها لحظة أحسن صورها، لكن إذا شد على الإنسان ذا فتح الله عز وجل له ألف باب، خاصة إذا كان شخصا مثابرا جادا صادقا عازما، وربما صحت الأبدان بالعلل، وكما يقول العرب الحاجة أم الاختراع. فيفكر الإنسان في ألف وسيلة ووسيلة يعوض بها نفسه عما قد يكون حرم منه بسبب هذا الآخر. إياك أن تتوقع أو تعتقد أن الدعوة رغم بأساليب وطرائق مخصوصة تتوقف بتوقفها، أيضا تظن أن طلب العلم أيضا محصور بحلقات أو دروس أو أشخاص يتوقف بتوقفها. بل عليك دائما وأبدا أن تتذكر كلمة عمر رضي الله عنه لما حصلت له القصة مع أبي موسى الأشعري، فقال أدخل كاتب هذا الكتاب لقائه في المسجد، قال له أبي موسى يا أمير المؤمنين إنه لا يدخل المسجد، قال ولم أجنب هو؟ قال لا إنه نصران. فغضب عمر ونهى عن استخدامه وقال في كلمة مشهورة في هذه القصة أي في غيرها، مات النصراني والسلام. يعني تصور نفسك في أي وقت أنك يجب أن لا تكون مأسورا لوضع معين يكون جوابا سببا في تعطل عملك أيا كان عملك، بل أن تكون دائما معرضا حريصا على أن لديك من أنواع ووسائل وترى الدعوة وطلب العلم ما يسأل إيقافك عن الدعوة أو عن طلب العلم أمرا من المحال إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنك إذا توقفت عن ذلك فتحت لنفسك ألف طرف، وإذا انقطعت عن حلقة توجهت لأكثر من حلقة، والسبل كثيرة جدا. فما دام النفس يتردد وما دامت الروح باقية فأنا طالب علم وأنا داعية. وكما قال الله عز وجل على لسان شعيب عليه السلام لما قال له قومه ومن معه لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، قال اولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. فيكون عند الداعيه اصرار انه عرف طريقه واصر عليه، وما كان له ان يتخلى عن هذا الطريق، طريق طلب العلم والجهاد به والدعوه اليه والصبر عليه ما دامت روحه في بدنه وما دام نفسه يتردد، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. حتى انه كما قال ابو ذر رضي الله عنه لو يوضع السيف على رقبتي وانا اعتقد اني انفذ لكم شيئا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذته اليكم. وكما حصل لخبيب بن علي رضي الله عنه كما في القصه المعروفه لما كان ماسورا بمكه حتى وهو يسلب على الجذع ليكمل، ما قال انتهت الفرس وما بعد القتل شيء، لا ممكن حتى في هذه الطريقة عنده وساء كثيرة جدا في الدعوة إلى الله ونصرة الإسلام. كيف؟ مثلا قصة الغلام الذي دخل عليه يعطيه الموسى الذي كان يريد أن يستحب به، فأجلس الغلام في حجره وقبله وقال لعمرك ما خافت عليك أمك حين أرسلتك إليه ثم قبلته. فهذه كانت دعوة كبيرة جدا من قبل، لأنه قال للمرأة ما معناه إن المؤمن لا يغدر ولا يقتل، كنت أستطيع أن أقتل هذا الغلام وآخذ بثأري وأنا حي ولكني لم أفعل. فكان في هذا من الأثر على المرأة الشيء العظيم. بعد ذلك لما أخرجوا قال إن رأيتم أن تدعون يصلي ركعتين فعلتم، فتأتوا فصلى ركعتين أتمهما وأحسنهما ولم يقتل، خشية أن يظنوا أنه أطال خوفا من الموت. وقال لولا أن تظن أني إنما أطلت خوفا من الموت لأطلت. فجعلهم أول صلى ركعتين هذا عبادة، ثم جعلهم يفكرون جيدا في هذا الأمر الذي يقبل عليه لها في هذا الحال. ومرة أخرى أيضا أقبل عليهم وزع اللهم أقبله اللهم أحسنه عددا وأكتبهم بددا ولا تكفي على الأرض من أحد. فكانت هذه الدعوة انتصارا للدين الذي يحمله والدعوة التي تتصل من أجلها، وقد حقق الله تعالى ما دعا به، فما منهم أحد إلا أصيب إلا أصاب ابتلاء ممن الله تعالى عليهم بالإسلام وتبارك هذه الدعوة. أرأيت كيف استطاع خديجة بن هدي أن يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله تعالى وهو مأسور بمكة محكوم عليه بالقتل؟ أرأيت كيف قام بواجبه في الدعوة وهو يسلأ إلى جذع نخلة وتصيد إليه الخيام ليقتل؟ وليست المسألة مسألة خديجة بن هدي أو غير خديجة بن هدي، هكذا كل داعية جاد صادق يستحيل أن يرعى الناس بطريقه السدود والعقلات الموالية. قد يضعوا العقلات لكن لا يستطيع أن يكفوا، لا يستطيع أن يضع الموانع والسدود أمامه أبدا مهما حاول. رأيت شيخ الإسلام من تيمية ما يصنع أعداء الدين، أنا جنتي بستاني في صدري حيثما ذهبت فهي معي لا تفارقني، قتلي شهادة، سجني خلوة، إخواتي من بلدي سياحة. إذا شيخ الإسلام رحمه الله لم تكن دعوته ولا تعليمه ولا تعلمه مرهونا ببلد معين يخشى أن يفارقه فينتهي أبدا، كان إذا كان في الشام بأمر، وإذا ذهب إلى مصر عقد الحلقات وجلس لما تعلمهم أيضا، ولا يرى في هذا ولا في ذاك حرجا بأرض الله أسعى. والمؤمن يسير في أرض الله ويقوم بواجبه فيها. ولم يكن رحمه الله يرى ان دعوته او تعليمه او تعلمه محصورا بظرف او حال معين، بل اسوا ظرف تتوقع وهو ان يكون في السجن يعتقد انه مجال للدعوه ومجال للتعليم وتدارك فيما كان. ولهذا اقبل رضي الله عنه في اخر عمره على قراءه القران الكريم واخذ عليه خاصه وهو في السجن من كتاب عظيم، حتى انه ندم على بعض ما مضى من عمره يتمنى ان يكون بادر وسار الى قراءه القران ودراسته وعني به اكثر مما عني بغيره في اول الامر. فدلك هذا على ان هذه الخلوه التي حصلت له نفع الله تعالى بها وفتح عليه من الوان الفتوح خاصه في كتاب الله عز وجل ما لم يكن له به علم من قبل، بل انه يعتبر حتى قتله محمدا لانه بالنسبه له شهاده في سبيل الله يسعى المسلم اليها ويدعو الله تعالى ان يرزقه اياها، فكيف يفر منها؟ ومع ذلك فان فيها من الدعوه والتعليم ما ليس في الكلام، وربما انسان تكلم كثيرا وكتب كثيرا ولكن لم يكن لكلامه ولا لكتابته الوقع والاثر العظيم، فلما روي كتابته وكلامه بدمه عرف الناس انه صادق وانه لا يريد علوا في الارض ولا فسادا وانه ليس متاجرا بالكلمه ولا مجرد مهرج يقول ليملأ الفراغ مصدق ما قال وأعاد النظر فيما كتب واعتبر به وكتب الله تعالى له من التأثير ما لم يكن من قبل فروى حروفه بدهائه. وكما قال أحد الكاتبين إن كلماتنا وأفكارنا تظل بثة هامدة حتى إذا متنا في سبيلها ورويناها بالدماء انتعشت حية وعاشت حول الأحياء. الخلاصة أن الدعية ليست موقوفة على زمان معين ولا وقت معين ولا مكان معين ولا حال معين، بل الطالب والداعي يجب أن يكون طالبا وداعيا في كل وقت وفي كل حال وفي كل فترة وفي كل مرحلة، وإلا لم يعلم بأنه سيتوقف، لأن العواثير كثيرة والعقبات كثيرة حتى من داخل النفس. قد يتوقف الطالب لأنه تخرج وانشغل وابتعد، وقد يتوقف الطالب لأنه تزوج، وقد يتوقف الطالب لأنه حصل عنده ظروف بيتية، وقد يتوقف لأنه حصل عنده ظروف نفسية، وقد يتوقف بسبب ظروف عامة في المجتمع أو الأمة، وقد يتوقف بسبب أو بآخر. ما لم يكن طلب العلم والدعوة شيئا يجري في عروضه فإن الطالب قد يتوقف. هذه ذكرى أليت أن أقولها لكم، لأنني أعتقد أن هذا الوقت وقتها لأسباب وملابسات كثيرة لا تخفى على أحد منكم، وأرجو منكم أيها الأحبة أن تكون لكم دائما على بال وعلى اعتبار، لأنكم طلاب علم مدعاة في كل مرة وفي كل لحظة وفي كل بلد وفي كل حال. لا نربط هذا بشيء من ذلك حتى نضمن بإذن الله تعالى أن نستمر على هذا الأمر، مع أن العبد لا يستغني أبدا عن الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتوفيقا وثباتا يا رب العالمين. اللهم انا نبرأ اليك من حولنا وقوتنا، لا حول ولا قوة الا بك. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعقلا واعيا وتوبة نصوحا وفداة في الامر وسدادا في الرأي، وألهمنا رشدنا وكن شح انفسنا وتول عنا واصلح شأننا وارفقنا لما تحب وترضى وكلنا لكل خير ما حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك. اللهم انفع بنا هذه الامه، اللهم انفع بنا هذه الامه التي طالت حاجتها الى العلماء والمخلصين، اللهم انفع بنا هذه الامه، اللهم اجعلنا نجوما تضيء لها الطريق، اللهم اجعلنا نجوما تضيء لها الطريق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.